مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم رؤية في الأحداث. سنتحدث بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة عن النفس الاستعماري الفرنسي في الشمال الأفريقي. وأنتم تعرفون الاستعمار كيف مر على العالم العربي والإسلامي منذ القرون المتأخرة، ولعله الآن يعني استعمار لكنه بشكل آخر. سنتحدث من زوايا عدة عن الصراع في شمال أفريقيا وغربه وتاريخ الاستعمار الفرنسي. ماذا تريد أو ماذا تريد فرنسا من أفريقيا، وفرنسا والسلام، وقصة مالي الأخيرة مع ضيفي الدكتور خالد البكر المفكر الإسلامي المعروف باسمكم جميعا. أرحب به، فأهلا وسهلا بكم دكتور خالد.
مرحبا بك وأهلا.
لاتصالاتكم شاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة. مرحبا بكم مجددا دكتور خالد. لك تجربة حدثتني عنها، تريد أن يعني تجربة في أفريقيا، تريد أن تتحدث عنها كمدخل لهذا العنوان وهذا الموضوع الكبير، النفس الاستعماري الفرنسي، فحدثنا عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدات الخاصة أحيانا كمدخل تعطي نوعا من الوضوح والمصداقية لما سيجري من حديث حول استعمار ستتناوله بشيء من النقد والتوضيح والتفصيل، إذا ما كانت مشاهدات تراها رأي العين، وإن كانت مشاهدة لا تلتصق كثيرا بالجانب الفرنسي، إنما ستلتصق بالجانب الأمريكي، ومن ثم سأقوم بربطها بالجانب الفرنسي. كنت في زيارة لغرب أفريقيا، وغرب أفريقيا وبعض الدول هناك تحظى بشيء من الاهتمامات عندي في الجانب الخيري والدعوي. فأذكر في إحدى المرات في دولة من هذه الدول في غانا، كان جورج بوش الابن في ذلك الوقت كان يستميت ويقاتل أن ينشئ قاعدة أمريكية في غانا. فالحكومة أنذاك قالت سنعرض هذا الموضوع على مجلس النواب، إن وافقوا فحيا هلا، وإن رفضوا فليس لك أن تلزمنا بهذا الأمر. عرض على مجلس النواب فكان الرفض، ثم نقل هذا الملف إلى ليبيريا. ويبدو لي أن وزيرة الخارجية كونديليزا رايس السمراء والتي كانت تنتسب إلى ليبيريا كأصل، تنتسب لهذا البلد، تمت الموافقة فيما يبدو، فكانت القاعدة هناك. فكان هذا هو المشهد الأول، أن أمريكا التي ما كانت دولة استعمارية ها هي الآن تنزل بثقلها في غرب أفريقيا، وأنت تهتم كإنسان تعنى بالجانب الدعوي والخيري أنك قد ترى من يزاحمك ممن لا يرتضي عملا خيريا يراه في ذلك البلد. فحمدت الله عز وجل على هذا القرار، ومنعت كقاعدة عسكرية أن تكون في غانا. ثم تفاجأت بعد ذلك حينما ولى جورج بوش الابن مغادرا، وأتى أوباما إلى دفة الرئاسة، فإذا به ينتقي أول دولة في أفريقيا ليزورها فكانت دولة في غرب أفريقيا، كانت غانا أيضا. كان متوقع أن يزور من يرتبط بأصول قربة ككينيا مثلا، لكن تفاجأت أنه ذهب إلى غانا. فكان لابد حقيقة أن أسأل لماذا هذا العناية بغرب أفريقيا بالذات وبشمالها، وسأشير إلى هذا الجانب. كنت أفتش وأقرأ في بعض الكتب التي تحدثت عن أفريقيا، عن غرب أفريقيا وعن شمالها، فوجدت مجموعة تسمى المجموعة الاقتصادية لتطوير الطاقة، أو المجموعة القومية لتطوير الطاقة، وهي مجموعة قريبة من أصحاب القرار السياسي في أمريكا. في عام 2001 أخرجوا دراسة تحدثوا عنها، وقالوا إن غرب أفريقيا ستكون المنطقة التي ستكون لها الحظوة كرقم واحد في مجال الطاقة وفي مجال المعادن، وهي التي ستشهد اهتماما سريعا عند الإدارة الأمريكية. ثم تحدثوا على أنهم سيعنون بهذه المنطقة، بل تحدثوا حتى عن التدخل العسكري والسيطرة الأمنية في مثل هذه المناطق. ولذا هذه الدراسة كانت عام 2001. 2002 عقد ما يعرف بمبادرة الساحل والصحراء، الساحل الأفريقي والصحراء. قامت أمريكا وجمعت تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السنغال، مالي، النيجر بعض الدول، ثم جاءت برؤساء الأركان لهذه الدول ودخلت معهم فيما يعرف بمحاربة الإرهاب وما إلى ذلك. فكانت تريد أن يكون عندها نوع من السيطرة، وهذا تجد أن ارتباطا وثيقا بالجانب الاقتصادي وإن كان يغلف في جانب محاربة الإرهاب، وسأشير إلى مسألة كيف قد يكون فيما يسمونه الإرهاب ذلك المعوق في مسألة الاستثمار في تلك الأماكن. نعم، كان السؤال فرنسا. فرنسا هي اللاعب رقم واحد والرقم الصعب في أفريقيا، وفرنسا هي التي إذا ما تحدث عن أفريقيا خرجت فرنسا للسطح، والذين يأتون إنما أتوا يتسولون على مائدتها. هكذا كان في وقت الاستعمار حينما ضرب بأطنابه في أفريقيا. فكان السؤال لابد أن نشير الآن إلى مسألة الاستعمار كيف بدأ وكيف نشأ، أقدمها سريعا احتراما لوقت المشاهد. الاستعمار في أفريقيا وخاصة في أفريقيا الغربية أو غرب أفريقيا بدأ في القرن 15 1444 ميلادي تقريبا، وأول من أتى البرتغاليون، ثم بعد ذلك جاء الهولنديون في القرن 17، ثم توالى بعد ذلك الإنجليز، ثم الفرنسيون والدنمركيون أتوا إلى تلك المناطق. لما أتوا في الحقيقة هم ما استطاعوا في ذلك الوقت أن يتغلغلوا في داخل أفريقيا، كان كل جلوسهم إنما كان على الساحل، وكان الهدف الأول الذي كانوا يهتمون به ويعنون به أن يتاجروا بالأرقاء، أن يأخذوا الرقيق ثم يصدرونه إلى أوروبا بعد ذلك إلى أمريكا. كان هذا هو الهدف في البدايات. نعم، ولذا ممكن أن نتحدث عن الاستعمار في أفريقيا، نقول أنه كان على مرحلتين. المرحلة الأولى امتدت من القرن 15 إلى القرن 19، وهذا تقريبا على الساحل، وما استطاعوا أن يتغلغلوا في أعماق أفريقيا نتيجة للقوة، قوة المقاومة، الزعماء الإسلاميين، قادة القبائل في ذلك الوقت ما استطاعوا حقيقة، وأقصد بذلك الدول الاستعمارية، أن تدخل. بعد القرن 19 بدأ الوضع يتغير. في عام 1884 عقد مؤتمر يسمى مؤتمر برلين. هذا المؤتمر، وهذا من أخطر المؤتمرات، وهذا الذي يخيفك أنت كإنسان تنتمي إلى العالم الثالث أو ذلك الإنسان الذي لا تنتسب إلى دولة قوية، حينما يتفق الأعداء على توزيع الكعكة. مؤتمر برلين كان هدفه أن توزع الدول الأفريقية عامة وغرب أفريقيا على الدول الأوروبية. فكان من ضمن التقسيمات ألمانيا أخذت الكاميرون وتوغو، بريطانيا أخذت نيجيريا، غانا، سيراليون، غامبيا. معظم بقية الدول أو معظم غرب أفريقيا كان من نصيب فرنسا. فرنسا ماذا أخذت؟ أخذت بالنسبة لشمال أفريقيا، أخذت تونس، أخذت الجزائر، المغرب، السنغال، السودان. السودان يسمونها السودان الفرنسية، وهي مالي الآن، والتي تجري فيها الأحداث كانت تسمى السودان الفرنسية، بالإضافة إلى النيجر، إلى المناطق كلها المتاخمة.
المغرب وصلوها أو لا؟
نعم، المغرب أخذوها، المغرب موريتانيا وتونس والجزائر، موريتانيا، السنغال، النيجر،
جميع المنطقة،
مالي، بوركينا فاسو، هذه المناطق كلها أخذت، وأيضا بنين، هذه المناطق كانت كلها في حضرة فرنسا وهي التي سيطرت عليها. إذن قلت أن فرنسا كانت اللاعب رقم واحد في ثم غير أفريقيا استوائية، اليد شاد وأفريقيا الوسطى كانت كلها كانت في حوزة فرنسا. إذن فرنسا أتت ووضعت يدها على هذه المناطق، بل ورثت التركة الألمانية، يعني الكاميرون وتوغو أخذتها بعد ذلك فرنسا. رأيناها في واقعنا العربي، رأيناها في تونس، رأيناها في الجزائر، ورأيناها في المغرب. يعني إذا أردت أن تتحدث عن الاستعمار الفرنسي وعن هذا الاستعمار البغيض، اقرأ في الجزائر. الجزائر بدأ الاستعمار الفرنسي 1830، وما كان الاستقلال إلا 1962، يعني ما كثت أكثر من 136 سنة في الجزائر. ونقول أحيانا حينما ترى بعض المواقف السيئة حقيقة تصدر من بعض القيادات السياسية في الجزائر، أنا أقول كيف تنسون الاستعمار الفرنسي، وخاصة لما رأينا التجربة النووية التي أقدمت عليها فرنسا وبعدها انضمت إلى النادي النووي. أين كان تفجير قنبلتها الأولى؟ في الجزائر، في الصحراء، في الصحراء الجزائرية. بل كنت أقرأ في بعض المجلات التي كانت تتحدث أن هناك 150 جزائري أتي بهم كفيران تجارب ليرون ردة الفعل الإنسان من هذا التفجير، حتى قيل أن بعضهم قد ربط على أعمدة حتى يرون أثر التفجير عليه. بل وجدت باحثا فرنسيا، وهذا أعجب ما وجدت، حينما تحدث عن 42 ألف جزائري استخدموا كفيران تجارب ليرون أثر هذا التفجير النووي على الإنسان أو الكائن البشري، بل رأيته يقول أن بعضهم كان من أسرى حزب التحرير الوطني أتي بهم، بدل أن يقتلوا هكذا خلنا ننظر إلى أثر هذا التفجير النووي. بعد ذلك جرت تقريبا 17 تجربة نووية كلها في الجزائر، بل التفجير الأول كان أكبر وأقوى من تفجير هيروشيما في اليابان 70 مرة. فهذا كله كنت تراه في الجزائر وما إلى ذلك. الاستعمار الفرنسي كما نلحظ الآن أنه بدأ في القرن 17، كان هدفه في البداية في البدايات في الحقيقة كانت هي محاولة تعويض الإخفاقات التي عانت منها فرنسا في أوروبا بعد الهزيمة من ألمانيا، فقد تطايرت منها بعض الأراضي في أوروبا، فأرادت أن تعوضها في أفريقيا. ثم بعد ذلك رأيناها أنها بدأت كبداية تجارية بحتة في السنغال حينما أنشأت شركة السنغال الملكية. هذه الشركة ماذا كانت تفعل؟ فقط تجارة الرقيق. كان هذا الوضع قد استمر تلك الفترة. بعد ذلك بدأ الوضع كما قلت أنه بدأ يتغير بعد التقسيمات التي حدثت وجرت، فبدأت تتمكن، بدأت تستقر في تلك الأماكن في تونس. في تونس تقريبا بدأ الاستعمار الفرنسي من 1881 وكان الاستقلال 1956. في المغرب تأخر قليلا 1912 وكان الاستقلال 1956. إذن كنا نراها أنها تعبث حتى أنها سميت أفريقيا الغربية الفرنسية. شوف أخذت هذه التسمية ولم يلتفت إلى بقية الدول الأخرى التي استعمرت بعض المناطق لكونها قد أصبحت قوية في هذا الاتجاه. إذن هذا هو المسار الاستعماري الذي عاشته فرنسا في داخل أفريقيا، وهي التي كنا نراها أنها تشكل اللاعب الأول في مسألة الاستعمار. ولذا فرنسا تحضر بقوة الآن إذا ما ذكرت أفريقيا، وحينما تقابل الطلبة الأفارقة وحينما تسألهم وتحدث مع كثير من الأفارقة يحدثونك عن فرنسا وعن دور فرنسا. وفرنسا هو من أخبث أنواع الاستعمارات، وإن كان يفوقها الاستعمار الإنجليزي برأيي.
كيف؟
الاستعمار الإنجليزي طبعا فيه خبث وفيه دهاء، ولذا تجد أن أمريكا في الحقيقة كانت تقدم على بعض التصرفات الغير مسؤولة، ولذا حدث لها إخفاقات. رأينا تورط في مستنقع الأفغاني وفي مستنقع العراقي، ولذا كانت إنجلترا تقدم لها دروسا بالمجان كيف يكون الاستعمار. فرنسا كانت تعنى بالجانب الثقافي بصورة أكبر، ولذا ما خرجت من منطقة حتى غرست أذنابها وبقوة، ولذا كانت تعنى بالاستعمار الثقافي. تعنى إذا ما دخلت في بلد أن تغير المنظومة الثقافية، منظومة التقاليد واللغة. نعم، وكانت تعنى بهذا الجانب، بل وصل بها الأمر. فرنسا يعني حينما تقرأ لحاكم، حاكم لاحظ حاكم أفريقيا الغربية الفرنسية، كان من أشياء التي يؤكد عليها لما تمكن من هذه الدول ماذا كان يقول؟ يقول إن الإسلام لدى السود كان يشكل أمرا عائقا لنا، وفي النهاية أقول لكم، يخاطب الناس، وجود المسجد يشعرك أنه لا عودة لنا بعدئذ. فكان يرى ارتباط هؤلاء بالإسلام، وجود المساجد يشكل عائق. فماذا فعل؟ فقال لا نسمح ببناء المساجد إلا من يرتبط ارتباطا وثيقا معنا ونشعر بأنه إنسان ثقة وما إلى ذلك. إذن كان يريد أن يمسح الإسلام، وكان يريد أن يصدر الثقافة الفرنسية، خصوصا أنهم تلاعبوا بما يعرف. الثورة الفرنسية لما نجحت في فرنسا كان من ضمن الأشياء التي أكدوا عليها أنه لا فرق بين الفرنسي في فرنسا وبين المستعمرات الفرنسية ومن يعيشون فيها، فهم سواء، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. وكانوا يغرون الناس، نسميها بسياسة الامتصاص، سياسة الاستيعاب، فكانوا ينشرونها في بقية المستعمرات، لكن الأمر لم يكن كذلك. إذا رأينا أن هذا الاستعمار قد ضرب بأطنابه، كان في مالي وهي قضيتنا الآن المتحركة، وهي فرنسا الآن تعود إلى مالي بمثل هذه الصورة، والتي كانت يوم من الأيام تستعمرها أو تعود إلى السودان الفرنسية التي كانت تسمى يوم من الأيام بمثل هذه التسمية.
من الذي يفرض الأوامر؟ هل هي الولايات المتحدة الأمريكية أم فرنسا في هذه المنطقة؟
في مالي أم في
جميع المناطق الغربية وفي أفريقيا تقريبا، من له النفوذ الأكثر؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية ما لها النفوذ كثير.
أمريكا الآن
ما علاقتها
فرنسا؟ فرنسا كانت سابقا تحذر في أفريقيا من تغلغل الاتحاد السوفيتي أيام الحرب الباردة. فلما انهار الاتحاد السوفيتي خرجت أمريكا على السطح كقطب أوحد. ونزلت أمريكا بقوة في الأرض الأفريقية عبر ما ذكرناه في مقدمة حديثنا. فرنسا في الحقيقة هي عانت من أمور معينة، وهذا قد نطرح فيما أشرت له في البدايات. ماذا تريد فرنسا من أفريقيا؟ لماذا تتحرك فرنسا في أفريقيا؟ الخطر الأول كان هو الخطر الأمريكي. فرنسا التي تعبت وقدمت تضحيات، تأتي أمريكا هكذا وتعقد كل شيء وتعقد صفقات، وفعلا رأينا أن أمريكا دخلت في صفقات في معاهدات مع كثير من الدول. فالتمدد الأمريكي والسيطرة الاقتصادية لأمريكا كان هذا عائق من عوائق التي تراها وتشاهده فرنسا. لكن الذي أظنه يطرح الآن كعائق، لكن الذي أظنه أن فرنسا إنما تدخل مع أمريكا في اقتسام كعكة، وهنا تأتي الخطورة. ما الذي قال هذا؟ استمعت قبل يومين لنائب بلجيكي، طالما أن الحديث جرى حول هذا الموضوع. نائب البلجيكي حينما تحدث عن التدخل الفرنسي في مالي قال: لسنا مغفلين، إنما تدخلت يا فرنسا في مالي من أجل السيطرة على اليورانيوم، ومن أجل هذا سبب آخر، أن توقفي المد الصيني. ثم قال، وهذا الذي يهمني، وأن تعيدي، وهنا استغربت، لكن حقيقة ما استغرب لو تذكرت معاهدة برلين، قال: وأن تعيدي أمريكا لتعود إلى الواجهة من جديد. وهذه كلمة من رجل سياسي محنك. يعني أنت الآن حينما دخلت في مالي أنت في الحقيقة إنما تطبخين طبخة مع أمريكا حتى تعيدينها للواجهة. ولذا لما قلنا في بداية حديثنا عن الدراسات التي خرجت تتحدث أن الأسرع نموا في أمريكا وممكن يكون نوع من التدخل العسكري، قد تكون فرنسا مقدمة للسيطرة الأمريكية في هذه المناطق كنوع من إعادة،
وهي تدعم الآن بلجسيا،
وتقدم لها ما تشاء، تقدم لها ما تشاء وما تريد. فهنا يأتي الدور الفرنسي كممهد إن صحت العبارة لتدخلات أمريكية غدا. تستفيد فرنسا من هذا الشيء، وخاصة أمريكا هي القوة الضاربة، وهي تستطيع أن تمارس نوع من الإملاءات في هذه المنطقة، ويقف الجميع بلا حراك.
نعم. إذن هذا ما تريده فرنسا في هذه المنطقة.
تريد أشياء كثيرة. يعني فرنسا أين يكمن الخطورة بالنسبة لها؟ فرنسا أمريكا، وأشرنا لها، قد تكون هي خطر على فرنسا من ناحية تغلغلها في أفريقيا، وهي تلعب في ساحتها الآن في نفس ملعبها التي كانت فرنسا تتفنن فيها. ها هي أمريكا الآن تزاحمها كلاعب يحسن مهارة الأخذ والعطاء وما إلى ذلك، بعيدا عن التدخلات العسكرية. فرنسا خافت من التزاحم الاقتصادي أو المزاحمة من قبل الصين واليابان.
الصين لهم مشاريع.
نعم.
هناك.
نعم. أنا ذهبت إلى غرب أفريقيا وأرى أن الصين في كل قرية قد دخلوا. بالإضافة إلى اليابان. اليابان حقيقة تقدم خدمات كثير من الطرق السريعة. حينما أسأل من قام بتعبيدها يقول: هم اليابانيون، واشترطوا أن يستثمروه وما إلى ذلك. بل وجدت ملاعب أنشأها الصينيون، وخصوصا أن أفريقيا يعشقون كرة القدم، يبدو لي أنهم عزفوا على الوتر الذي يطربون له. نعم. فأنشأوا كثير من الملاعب العالمية الضخمة من شاها الصينيون. ففرنسا الآن بدأت تدرك، وفرنسا شحيحة بالدفع، لكن الصينيين كانوا يغدقون، وقل مثل ذلك عن اليابانيين. الخطر الرابع، هذا يهمني، الخطر الإسلامي. الخطر الإسلامي في الحقيقة هو ينغص عليهم من جانبين. من جانب أنه لن يسمح لهم أن ينهبوا الثروات ويتفرجوا عليها، مثل ما نراه مثلا في واقع مالي. مالي الآن عرف أن تمتلك اليورانيوم مثلا، تمتلك كميات هائلة من الذهب.
نعم.
كثير من المعادن حقيقة تمتلكها. قل مثل ذلك عن المناطق المتاخمة لها، النيجر. ولذا أظن أن شارع
ما استهلكت أبدا استثماريا، ربما
النيجر استهلكت. وإذا شارع الشنزليدي أظن أنه يعني ينير من يورانيوم النيجر. فهذه كلها الأخطار هي الموجودة، الأخطار الموجودة. فماذا تريد فرنسا
الخطر من اللي
هذه الأخطار؟ هذه هي الموجودة. تعالي ننظر ماذا تريد. تريد جانب سياسي واقتصادي واستراتيجي. السياسي، فرنسا تريد أن تلعب دورا كبيرا في العالم، تريد أن تكون لها المكانة والحظوة.
في النهاية
لها المكانة والحظوة، واتكأت على أمور ثلاثة. الأمر الأول أن لها مقعد دائم في مجلس الأمن، وتجد أنها يحق لها أن تستخدم الفيتو. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنها دخلت النادي النووي، تمتلك القنبلة النووية. الجانب الثالث وهذا متعلق بأفريقيا، أن الدول الفرنكفونية هي التي تقف مع فرنسا في مجلس الأمن عند التصويت، وهذا يهمها فرنسا. فإذا ما طرحت فرنسا مشروعا أو حينما تغضب فرنسا ولا تريد أن يمرر هذا المشروع، كل الدول التي كانت مستعمرة تصوت لفرنسا. فهذا بالجانب السياسي، جانب سياسي تريد الصوت هذه الدول الصوت التي استعمرت يوما
كلوبي داخل الأمم المتحدة.
نعم. وهذه خدمتها في كثير المجالات. تابع أي متابع سياسي لما يجري من أحداث على الساحة الدولية، فرنسا تمتنع، بقية
الدول نعم
يصفقون لها ويطبلون ويزمرون. بالنسبة للجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي هو وهو واضح يتشكل في أمرين. الأمر الأول أنها أتت إلى هذه المناطق لتظفر بالمواد الخام التي تستفيد منها في الصناعات المدنية، ولذا تأخذ هذا الخام ثم تصل فرنسا ويصنع. الهدف الثاني أن تجد لها أسواق رائجة لتوزع هذه السلع وتستفيد ماديا في نفس الدول. لأن لن تأتي، لأن حينما تأتي هذه الدول اللطيفة الظريفة فتقول لها فرنسا وهي التي استعمرتها يوما، قالت لا تدخل البضائع الأمريكية أو على أقل الحوال تقللي من شأنها، لا تدخل البضائع الإنجليزية الصينية اليابانية، فتبدأ هذه الدول الصغيرة وتدخل تدخل البضائع الفرنسية وترها منتشرة. هذا الجانب فيما يتعلق الجانب الاقتصادي في اتجاهين. الجانب الاستراتيجي وهي وإن كان يرتبط بالجانب الاقتصادي، وهي أن تأخذ المواد الخام الثقيلة التي لها تلك القدرة التصنيعية في مجال الطاقة، والبحث على المناطق الاستراتيجية التي لها بعد سياسي. خذ مثال على ذلك، تجد لها مثلا قاعدة في جيبوتي تسيطر على البحر الأحمر، فهي هذه المناطق في الحقيقة تفيدها في أن تعطي نوع من الإملاءات السياسية مستقبلا طالما أنها تتحكم في مثل هذه المناطق. إذن هذا ما تريده تقريبا فرنسا من أفريقيا، وهي تريد أن تحقق هذه الأشياء، وهذا الذي تبحث عنه وتقاتل من أجله.
طيب، في سؤال الحقيقة أنه يطرح يعني من عامة الناس ومن أكثر الناس، هناك من يقول أنه الاستعمار لا زال الآن موجود وأنه هناك اختراق لسيادة الدول.
نعم.
واستعمار له أشكال، هل هذا صحيح؟ يعني باقي موجود إلى الآن الاستعمار وإن كان انعزلت تلك الدول واستقلت وكذا؟
نعم.
موجودة إذن، واضحة.
نعم. فرنسا في عام 1960 كان عندها 100 قاعدة عسكرية، ثم أعلنت الانسحاب عن هذه القواعد، يعني ما أبقت إلا 5 قواعد، وقيل 3، الكلام يدور حول كم باقي من القواعد ما زال في حوزة فرنسا، لكن كان عندها 100 قاعدة عسكرية في أفريقيا.
في أفريقيا،
في أفريقيا فقط. الذي يبدو لي أنها صحيح أنها ظاهريا قد خرجت،
حواقص عليها جميع دول العالم إذن.
نعم،
المستقلة.
نعم. لكن كانت هناك معاهدات سرية. معاهدات سرية. ومن ضمن بنود هذه المعاهدات السرية أنه يحق لفرنسا أن تتدخل بتلك الدول متى ما دعت الحاجة. ولذا تجد أنه في ظرف ساعات تدخل القوات الفرنسية.
قوات فرنسية وعابرة من الجزائر.
وأنشأت وأنشأت ما يعرف بقوات التدخل السريع في منطقة في قاعدة في جنوب غرب فرنسا. هذه القاعدة في أي لحظة تراها تتدخل وتذهب البلد الأفريقية هذه وتمضي إلى قاعدة التي ظننا أنها قد انسحبت منها. ولذا رأيناها تدخلت في رواندا، تدخلت في تشاد، تدخل معقول في ساحل العاج، والآن نراها في مالي. ولاحظ استجابت للحكومة أو الانقلابيون العلمانيون صغار الضباط الذين قاموا بانقلاب في باماكو في مالي، في ظرف ساعات استجابوا، هذه جاهزة، القاعدة موجودة، فأتوا سريعا. فمن ناحية العسكرية هذه القواعد صحيح أنها تلاشت وذهبت لكنها رجعت. أين الخطورة؟ الخطورة إذا كان الاستعمار الثقافي طبعا وهو الأخطر، أو العقلية الفرنسية المتشكلة، أو الانتماء لفرنسا، أو الدفاع عن فرنسا. يعني تعجب حينما تذهب بعض الدول الأفريقية، اللغة الأولى هي اللغة الفرنسية، اللغة الثانية اللغة الأولى هي اللغة
تعزيم في الفرنسية. يعني
نعم، أنا وجدت في كثير من الدول فوجدت أن العالم كلهم يتحدثون الإنجليزية، هي اللغة الأولى، يعني يعني الرسائل
كلها لغة الدولة،
كل شيء لغة الإنجليزية، قل مثل ذلك اللغة الفرنسية وما إلى ذلك. فهذا في الحقيقة استعمار كان في نوع من الانتمام الذي يمكن أحيانا يحز في أنفسنا إذا كانت دول عربية كما كان حال فرنسا. فرنسا يعني حال عفوا الجزائر، الجزائر 136 سنة يعني سيطرت عليها فرنسا سيطرة كبيرة، لكن مع ذلك الحمد لله نستبشر، يعني نسمي مع الثورات العربية الآن التي خرجت والعودة إلى العروبة والحرف العربي والانتماء للإسلام، الربيع العربي هذا شكل حالة قلق عند فرنسا الآن، وخصوصا أنها تعي جيدا، وهذا كما قلنا في البند الرابع في قضية ما الذي تتخوف فرنسا، ما الذي يخيف فرنسا من دول شمال أفريقيا ومن الساحل ساحل أفريقيا ومنطقة الصحراء، هو هذا الوعي. الوعي. ولذا كانت تأتي الدول المستعمرة تنهب الثروات ونحن نتفرج، ثم تعيد تصديرها وتبيعها لنا بثمان عالية وما إلى ذلك. وإذا الشعوب العربية الآن بدأت تعي، والمفروض أن يكون هناك نوع من تحريك، من تحريك القضايا خصوصا في الجزائر. أنا أعتب على أخوة الجزائر لابد أن تحرك كثيرا من القضايا، يعني إجرام فرنسا لابد أن يعود للسطح. ولذا رفض القيادات الفرنسية أن تقدم اعتذارها، هم الذين يعتذرون لبعض الديانات ولبعض الدول، لكن أن يعتذروا لما فعلوه في الجزائر
وصارت بطريقة وحشية،
ثم هي, 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 هي حرب إبادة. يعني مثلا 42 ألف يوضعون كفيران تجارب للتفجير النووي، هذه حرب إبادة، ومع ذلك ما كنا نجد ذلك الاعتذار، وخصوصا أن فرنسا المفروض أنها تكون قد غيرت من جلدها وأنها أصبحت يعني بلد سلام وما إلى ذلك.
لا باقي إلى الآن هي. طيب نأتي إلى الدوافع الحقيقة، الدوافع الاستعمارية، وأنا دائما أسأل السؤال هذا حتى يعني نكون في الـ 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 في في موقع الحدث عندما نتحدث عن حدث.
نعم.
ذكرت الآن مجموعة الحقيقة من الدوافع التي ربما هي الدوافع العميقة جدا، وبعض الناس قد يكون عنده بعض الدوافع السطحية. منهم من يقول أن الدوافع هي ضعاف المسلمين، ومنهم من يقول الدوافع هي دوافع الموارد، من الذي يتبع الآخر؟
على كل حال
ما تستطيع تقول شيء معين، يضعفون حتى يأخذوا الموارد أم الموارد أهم شيء؟
هو من 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 أقوى الأهداف أو من أقوى التخطيطات حينما تجمع أهدافا كثيرة تسعى لتحقيقها. نعم قد تكون هناك أولويات، قد تكون هناك أولويات، بعضها تسمع تصريحا وبعضها تجد تلميحا وبعضها يغض عنها الطرف، لكنك تراها تحت الطاولات تتحرك بكل وضوح. أعطيك مثالا بسيطا، حينما سألت عن الأهداف، مثلا النائب البلجيكي حكى لنا عن أهداف هو يراها ويشاهدها، تحدث والله إن فرنسا تدخلت من أجل اليورانيوم لتسيطر عليه، ثم تحدث أنها لتقف أمام المد الصيني كجانب اقتصادي، وتحدث على أنها دعم لإعادة أمريكا، أمريكا اللي بدأ يضعف وهجها وخصوصا بعدما غرقت بالمستنقع العراقي والأفغاني، هي الآن تريد أن تعيد تلك الهيبة التي كانت في فرنسا، قد تعيد لها هذا الشيء. فلاحظ هذه أهداف معلنة أعلنها وكان صريحا النائب البلجيكي، وهو سياسي محنك يدرك خبايا الأمور في ظني، وأعتقد أنهم جلسوا جلسات ليتعرفوا على العقلية الفرنسية وهي واضحة. بعضها يكون فيه تصريح، لكن التصريح أنا أعجب حقيقة فيه نوع من الغباء وفيه نوع من الاستثارة، منها فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي الحالي في مقابلة مع عدد من الإعلاميين ماذا قال؟ قال
زلت لسان، يعني
ما هي زلت لسان، لا مع سبق الإصرار والترصد كنوع من الدعم، هو يظن أنها ستعطيه نوع من الدعم الغربي على ما أقدم عليه، وأنه له العذر أن يقدم على هذا الشيء، وأراد أن يمسح أنه له هدف اقتصادي. لا تقول أنني أتيت لأنهب الثروات، لأنهم يتعاملون بالماديات
القاعدة.
حينما قال بوضوح، قال إنما أتوا هؤلاء ليطبقون قانونا، يقصد الشريعة، يقطع الأيدي، وأنه لا ندخل في مفاوضات مع هؤلاء حتى يتخلوا عن الشريعة،
يعني أخذهم مطب بالكلمة العامة.
أنت استفزازي لك كمسلم، لكن هذا قمة الغباء، يقول أنه بليد حتى في التصريحات، هو بليد حينما يصرح مثل هذا التصريح. طبعا أنت كمسلم يستفزك هذا التصريح، أنه ما أتى، شوف يعلنها، وهذا المفروض أنه لا يعلن، لو كان يعني عنده شيء من الدهاء ما أعلن هذا. طبعا هو يتحدث عن محاربة الإرهاب وما إلى ذلك، خصوصا إذا ربطتها بماضي ما حكي من قيادات فرنسية، مثل الذي تحدث عن المسجد حينما تحدثنا مع بدايات الحاكم الذي حكم أفريقيا الغربية الفرنسية، كان يتحدث عن دور المسجد وخطورة الإسلام على
ما كانت
على
هذه الأهداف الماضية،
وهذا الذي صرح الآن، وهذا الذي صرح به الآن كأنه يحيي هذه المعاني التي كانوا يقاتلون في لفترة قريبة أن قضيتنا ليس قضية إسلام وليس محاربة المسلمين ليقدم هذا الشيء. وخاصة أنك لو نظرت، دعنا نتحدث، ويتحدث عن من هو يتحدث؟ بعد ماذا قال وهو الذي استفزني حقيقة في تصريح له؟ قال الذي نقوم ما يعني ما أقوم به لا أريد به خدمة فرنسا، إنما هو من أجل الإسلام، من أجل السلام وخدمة الإنسانية.
أدخل لي في السلام الإنسان. هذا هل هو حقيقة؟
يعني
هو
يعني قمة الاستفزاز أن تسمع هذه العبارة. في شمال مالي حينما رأينا الحركة الإسلامية هناك أو الإسلاميون، ما الذي فعلوا هناك؟ كنت أبحث عن مجازر ما وجدت، عن عبادة جماعية ما وجدت، عن اغتصاب المسلمات ما وجدت، حتى يتحرك من أجل السلام، من أجل حقوق الإنسان. وهو يرى صباح مساء ما الذي يفعله بشار الأسد الآن في سوريا. طالما أنك تريد السلام وتريد حقوق الإنسان، لما تتحرك في سوريا وأنت تسمع صرخات الثكلة وأنت ترى الأيتام وأنت ترى المجازر وأنت ترى الإبادة وأنت ترى الأسلحة الكيماوية؟ لا نسمع إلا تهديدا، ما نسمع إلا وعيدا. إن كانت هذه الحرقة عندك لما لم تتحرك؟ في شمال المياري ما وجدنا شيئا من ذلك، ما وجدنا لا قتل لا مجازر، بل الناس عاشوا في حالة رخاء، بل كان الماء والكهرباء يصل إليهم بالمجان، وازدهرت الزراعة في ذلك الوقت في 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 الأوقات في تلك منطقة أزاد وما إلى ذلك. فيحدثك عن السلام وعن حقوق الإنسان. طبعا فرنسا في عام 2007 ساركوزي قال آن الأوان أن تغير فرنسا سياستها. دع ساركوزي ولا دعنا نتحدث عن فرانسوا هولاند. فرانسوا هولاند لما جاء قبل بأيام، قبل بفترة، وجدنا أن فرنسا أعلنت بوضوح أنها ستناهض الحرب وستلجأ للسلام، وخاصة أنه تزامن مع انسحابها من أفغانستان، وهي التي غرقت في مستنقع أفغانستان وتورطت، ورطت أمريكا الآن خرجت، ثم أعلنت أنها ستناهض الحرب ولن تلتفت للدماء والأشلاء والمشاركة، لن تلطخ يديها بهذا الشيء، وأنها ستعنى بالسلام. فرانسوا هولاند ماذا قال؟ فرانسوا هولاند قال لقد ولى، لقد مضى الاستعمار من أفريقيا ولا بلا رجعة، أعلنها. وأعلن هذا الكلام في زيارته للسنغال بوضوح. فكان السؤال، المفروض أنكم طالما طرحتم السلام لابد أن تطبقوه، لكن الذي وجدناه لا، أنكم أعلنتم عبر كلمات بأعلى قيادة سياسية عندكم في قضية المحاربة وأن مشكلتكم مع الشريعة وتطبيق الشريعة وقطع الأيدي وما إلى ذلك بحسب تسمياتهم، رأيناكم وقد دخلتم عسكريا تدخلا سافرا. وخاصة أخي طارق الآن يعني ما سبب التدخل؟ يعني الآن جرى يعني قبل تسعة أشهر، أكثر من تسعة أشهر، جرى انقلاب في باماكو في مالي، قاده صغار الضباط من العلمانيين. هؤلاء لما قادوا الانقلاب ما حجتهم ما تبريرهم؟ قالوا والله وجدنا أن الحكومة الحالية ما استطاعت أن تواجه الطوارق العرب في شمال مالي، فقد تساهل في هذا الأمر، فنحن أتينا لكي نصحح المسار ونطرد هؤلاء. كان هذا هو الهدف المعلن. وثم قاموا واستعانوا ودعوا، ويبدو لي أن الانقلاب أصلا كان مخططا له من قبل فرنسا، ودعت هؤلاء الصغار حتى الترتيب، حتى يقومون بالتوجه إلى
تكون ذريعة للدخول.
فكانوا يقولون هذا الكلام، ثم أنهم تجد أنهم علمانيون يريدون تطبيق العلمانية. وأنت تتحدث عن من؟ تتحدث عن مالي نسبة المسلمين أكثر من 90%، و5% نصارى، و5% يدينون بديانات أخرى. إذا الغالبية العظمى هم من المسلمين.
نأتي للتركيبة، لكن إذا أذنت لي أخونا حسان. السلام عليكم حسان.
قال السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل.
مساكم الله بالخير.
حياك الله
أخ طارق القرني والشيخ الدكتور خالد البكر. أولا طبعا نتكلم عن فرنسا خصوصا. فرنسا طبعا استعمارها الأول أعادتها بشكل ثاني عن أنها بتدافع عن مالي وتريد قتل الإسلاميين فقط، وتريد يعني بين قوسين يعني بالمصطلح السياسي إبادة المسلمين من من مالي، تريد يعني حكامها أن يكون من غير المسلمين. وطبعا رأينا اليوم في نشرة المجد للتصريح لرئيس مالي يشكر فيها الرئيس الفرنسي ويثني عليه ويثني على
فقدنا الاتصال، شكرا. طيب لعل هذا اللي ما أثرته من السؤال الذي يعني هو الهدف والدافع الذي جعل فرنسا تتدخل في الشؤون الداخلية لمالي أو غيرها من المناطق، وهذا السؤال أنت طرحته وفصلت فيه. تعليقك على أخي حسان يعني.
طب أنا أحب أن أضيف حقيقة، أنا أقول لما انتفض جنوب السودان وهي انتفاضة النصرانية بامتياز، لبى العالم بأسره دفاعا عن هذه الانتفاضة ثم أكرموه بدولة. ولما انتفض شمال مالي يبحث عن إسلامه ودينه، انتفض العالم ليقف أمامه ويمنعه من أن يطالب بحقوقه. الإخوة في شمال مالي هم لا يبحثون عن انفصال على الصحيح، وليسوا فئة متمردة، لكنهم تمردوا، واسمع هذه الصياغة، تمردوا على تمرد العلمانيين. تمردوا على تمرد العلمانيين، هذه القضية.
نظام الحكم عندهم برلماني أو
نعم كان القضية رئاسي. ماذا هو القضية؟ ماذا كانت انتخابات الرئاسة مقررة بعد 5 أسابيع قبل الانقلاب، لكنهم استبقوا الأحداث ثم مارسوا هذا الانقلاب لعلهم يحظون
بأكثرية في البرلمان مثلا أو
لا الانقلاب لا أكثرية فيه، خلاص انتهى اسم الانتخابات،
لكن أقصد لأنهم يشكون في أنه نعم سيكون
من
هناك
سيأتي
سيطرة.
نعم من يعني سيأتي لن يخدم أجندتهم صحيح، وخاصة مثلا حينما نرى أن 90% هم من المسلمين فلن يجدوا يعني لهم
البرلمان كله
قدما
في مجلس النواب. لعلنا ندخل إلى قصة مالي.
نعم
التركيبة السكانية إذا كان عندك علم بها، التركيبة العرقية أو الدينية أو المذهبية أو غيرها، وأثر ذلك على يعني الحياة السياسية تقريبا في مالي، وقصة مالي بشكل مختصر يعني.
طبعا بلد مالي أو ما قيل عنه أنه السودان الفرنسي كما كان يسمى، هي في الحقيقة بلد وإن كانت فقيرة بلد معدمة. ومن أشياء الحقيقة المؤلمة حينما كنت أذهب إلى بعض الدول المجاورة المتاخمة لمالي كنت أجد عددا من المتسولين يختلفون عن سحنات الأفارقة، فكنت أسأل من هؤلاء؟ قال هؤلاء من مالي. فكان الأمر مؤلما أن أجد مسلمين أطفال يتسولون، فكان التصور الأول أنها بلد فقير لا يوجد فيه من المعادن والخيرات وما إلى ذلك، فكان الأمر المفاجئ أنها بلد تنعم بالكثير من الخيرات، بلد فيها من النفط، فيها من الذهب، فيها من اليورانيوم، فيها بحيرة عظيمة تحت الأرض يشقها أنهر المياه العذبة،
يعني المياه عندهم جاهزة، كل شيء
نعم
جاهز،
كل شيء حقيقة جاهز، وبلد مرشحة يعني أن تنهض اقتصاديا،
فقط يبغى الاستثمارات
نعم استثمار. فابتلينا بهؤلاء الذين امتصوا المواد الخام ثم ذهبوا بها إلى بلادهم واستفادوا منها، وبلادنا الإسلامية تعطى بالفتات. بلد يعني شمال مالي أكبر من فرنسا يعني ضعف ونصف، يعني مرة ونصف أكبر منها، فهي ترى هذا الشيء، خصوصا أنها متاخمة للنيجر، النيجر التي فيها أيضا اليورانيوم، والتي ما زالت فرنسا تضع يدها على قلبها خوفا من أن ينفلت هذا اليورانيوم. أيضا متاخمة للجزائر، الجزائر التي استفاد من نفطها أمريكا، وهي تريد فرنسا أن يعني أن تستفيد من منطقة مالي وأن تضع يدها عليها وما إلى ذلك. إذن أيضا تزامن مع نسميها الصحوة الإسلامية المباركة، الثورات العربية، هم حاولوا يعني قدر الإمكان أن يبحثوا عن ذريعة حتى يضعوا يدهم من جديد، وأن يستغلوا هذه الثورات والثروات وأن لا يعني تتصدى لهم الثورات، وهذا الذي كان يخيفهم وما إلى ذلك. كان الوضع مستتبا وما إلى ذلك، لكن هكذا هي الدول الاستعمارية، حينما تريد يعني أن تضع يدها على شيء تتحرك، وخاصة إذا ما ارتبط الأمر بالإسلام وبالمسلمين. ولذا قلت من ضمن ما قلت أن من ضمن الخطر الذي كانت تستشعر به فرنسا هو وجود الحركات الإسلامية. وإذا لم تتحرك في جنوب أفريقيا، ما قالت والله الحكومة المركزية في السودان في الخرطوم ترفض هذا الانفصال، يجب أن يتحرك العالم بأسره ليمنع مسألة الانفصال، بل كنا نرى أن الحكومة المركزية في الخرطوم كان يضغط عليها حتى تبارك هذا الانفصال، ونحن نشاهد ونرى جسدا قد انتزع من البلاد الإسلامية، فكانوا يتفرجون. قل مثل ذلك مثلا حينما رأينا انفصالا في تيمور الشرقية عن اندونيسيا المسلمة. إذا كان الأمر مرتبط بالإسلام هم يتعاملون على هذا الأساس. إذا المتصور أو السيناريو المتصور، قوات الفرنسية نزلت ومن دهائها
السيناريو المستقبلي إذا تقصده
الآن. السيناريو المستقبلي، ولكن انظر ما الحثيات التي قاموا بها، ماذا وضعوا، ما فكرة التوريط التي مارسوها. الإكواس أو منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية قامت وورطتها في التدخل العسكري. فالآن قوات من نيجيريا، قوات من توغو، قوات من النيجر، قوات انظر هذا السنغال، شوف الآن التوريط، أسلوب التوريط، وأحيانا يشاركون بأرقام رمزية. لكن كانهم يقولون انظروا إلى العالم بأسره، يا من تحيطون بماري كلهم ضد هؤلاء، ومن يفكر بأي تفكير، وخاصة أن كثير من الدول الفرنكوفونية هذه الغالبية العظمى من المسلمين، الغالبية العظمى من المسلمين، وهم يرون أن الصحوة الإسلامية الآن واضحة وعودة الناس إلى ربهم ولدينهم واضحة، فهي تريد أن تقدم درسا، فلتكن مالي هي الدرس، بحيث لا يفكر أحد أن يمنع مصالحنا وأن يمنع سرقاتنا وأن يمنع استغلالكم. وخصوصا المسلم ما يقبل الدنية ولا يرضى حقيقة أن يسرق، تسرق منه هذه الثروات وما إلى ذلك.
نأخذ اتصال من أخونا عبد الله من تبوك. السلام عليكم عبد الله من تبوك، تفضل اخوي عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
الشيخ خالد عندي لك سؤال.
تفضل.
يا شيخ انت تعتب على موقف الجزائر من فرنسا، طيب موقف الامارات من دعم فرنسا على مالي؟
نعم.
طيب شكرا جزيلا لك. إجابة عن شعبي ولا؟
من الأمور المؤسفة حقيقة أن تسجل بعض الدول العربية مواقف حيال ما يجري في مالي. رأيناه في الإمارات، وإن كان الإمارات بحاجة أن تقدم توضيحا لما حكي، وخاصة أن فرنسا وهولندا أعلنا من هناك، وسجل بعض الكلمات والعبارات في مؤتمرات صحفية تألمنا لها. قل مثل ذلك عن الجزائر وعن المغرب وعن تونس. تونس وإن كان تونس في البداية كانت ترفض، ثم قالت كلمة حقيقة أزعجت كل محب لإسلامه ودينه حينما قالت تتفهم، وهذه كلمة حقيقة أرى أنها قاسية بالرغم أنها عبارة دبلوماسية، فهذا في الحقيقة أمر مرفوض. ونقول دائما أن الإنسان أو بعض الدول ليست بحاجة أن تسجل مثل هذه المواقف، كان يسعها السكوت، يعني إن لم تكن شجاعة تعلن رفضها لمثل هذا التدخل السافر أن تلتزم الصمت. تلتزم الصمت، وفي هذا في الحقيقة يعني قد وإن كان هذا ليس عذرا، لأنك أفضل
حتى في اتهام، لكن
نعم
على قد
لكن
تقدير
ما
يعني.
في داعي إن حقيقة قمة الاستفزاز إذا رأينا مثل هذه التصريحات، فهو أمر مرفوض شكلا ومضمونا.
كما أعرفه في داخل مالي الرجال الزرق أو الطوارق،
نعم،
هل لهم علاقة في هذا الصراع القادم الآن، وخصوصا مثلا مع بعض الحركات الموجودة؟
نعم، فالطوارق حقيقة يشكلون نسبة كبيرة هنا،
وهم هم مشوا الحقيقة في مالي
أو الملثمون. نعم. وحقيقة أنا دخلت في كثير من مواقعهم، كان الظن أنهم يعني بدوا بسطاء، في الحقيقة لا، وجدت نسبة كبيرة يحملون وعيا وفهما، ولهم حركات دعوة تحررية، ورأيتهم يعتزون بإسلامهم ودينهم وحرصهم على 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 الإسلام وعلى القرآن. وحقيقة حينما دخلت في مواقعهم تفاجأت بكمية الوعي والإدراك، كنت أظنهم يسيروا، كنا نقرأ بعض الروايات عن الطوارق وما إلى ذلك وهم يتلثمون، ولعل يعني اسمك قريب من هذا المسمى طوارق، فهم حقيقة تقريبا منطقة آزاد وهي عبارة عن 3 ولايات تقريبا، وفيها أكثر من 2 مليون، أكثر من 2 مليون، وبعضهم
لا يوجدون فقط في مالي، يوجدون في جزء منه.
صحيح صحيح.
ويحاولون كما يقولون أنهم يحاولون بعضهم في الانفصال أو الانفصال في المنطقة كلها.
نعم، لأن حقيقة كانوا نسبة كبيرة يعني في الجزائر، في ليبيا، في النيجر، في مالي، هذه المناطق يعني كان يكثر فيها الطوارق، خصوصا أنهم مسلحون الآن، يعني أيام أحداث ليبيا هم نجحوا حقيقة أن يأخذوا أسلحة كبيرة، خصوصا أن حاول القذافي أن يستعين ببعضهم وأن يسلحهم أو ما عبر عن المرتزقة إجمالا، فاستفادوا من هذا الجانب. فهم حقيقة أناس يدركون حرب الصحراء ويعرفون طبيعتها ومن يعيش في الصحراء الكبرى بالذات، وخصوصا إذا غلف هذا بجانب إيماني وشعروا بالظلم والضيم والقهر، وهناك أنصار الدين التي تقوم بهذا الدور ولا يجعلنا حقيقة، هذه مسألة مهمة، يعني أحيانا قد أحيان يسرب أن هناك القاعدة وهناك التنظيم وهناك كذا فيجعل البعض يتحفظ، لا هناك إخوة لك يقتلون أكثر من 2 مليون. بعدين من ضربت يعني الطائرات الفرنسية من ضربت؟ ضربت البيوت، قتلت أطفال وما إلى ذلك. وأنا أتصور وأقولها وأقولها كان يراها رأي العين، ستقول فرنسا بإذن الله مالي ولمالي
ولمالي
ولمالي نعم.
ولعلي الآن أطرح لك السؤال الأخير الذي سننهي به الحلقة، السيناريوهات المتوقعة اللي تتوقعها أنت في المرحلة القادمة، ممكن يكون في صراع شديد وقوي بين مثلا الموجودين في مالي وبين القوات المتحالفة على رأسها فرنسا والدول المجاورة، أم أنها ستؤد هذه المعركة وسيستجيبون لمطالبهم ولما يريدونه؟
نعم. فرنسا دخلت،
هذا سيناريوين واضح
يمكن. صحيح. فرنسا دخلت عش الدبابير على كل حال، وفرنسا المفروض أنها تفكر مليا أن في بلادها الكثير من المسلمين والعرب والذين يتألمون إذا رأوا إخوانهم يقتلون بلا سبب. ونقول لو كانت فرنسا ذكية تنتبه لوضعها الداخلي، وقد ترى من ينتصر لإخواني، وأن كنت حقيقة أدعو إخواني،
ولعل في الجزائر ما نراها الآن.
نعم. ولذا ندعو إخواني حتى في فرنسا أن يلتزموا الهدوء، أن يبحثوا عن الطرق السلمية للاعتراض. نحن لا نبحث عن أمور يعني قد تضر الإخوة في فرنسا، لكن فرنسا المفروض أنها تفكر جيدا أنها بهذه الخطوة قد تحرك، سميها خلايا نائمة، سميها مسلم غيور. نعم. خصوصا أنها على كف عفريت نقول تجوزا الوضع في فرنسا، وكل يوم نسمع بعض الأخبار، فهذا سيؤثر عليها حتما. أيضا فرنسا مسحت ما كان من موقف سجل لها في ليبيا عند البعض لما تدخلت بعد أسبوعين من الثورة الليبية، وكان مرتزقة القذافي قد ذهبوا بسياراتهم لمهاجمة بنغازي، فدخل فرنسا وقامت بضرب هذه القوات. يعني كان سجلت جميلا، أو كما كان تجد أن بعض المسلمين ما نسوا لها هذا الشيء، الآن تمسح كل ما أردت أن تقد، وإن كانت الثورة السورية بينت عوار هؤلاء وبينت خيانتهم، وأنهم لا يبحثون عن حقوق إنسان ولا يبحثون عن أناس يبكون ويقتلون ويذبحون بقدر ما يرتبطون بمصالحهم. ولذا قلت ليت في سوريا نفط كثير، وليت فيها يورانيوم يستحق أن يضحى من أجله وما إلى ذلك. فالشاهد أنها فرنسا الآن نجحت أنها تخلق الكره عند المسلمين، وهم يرونها تقدم على هذا الصنيع. لكن أنا أقول دائما الدول المستعمرة، وهذا المفروض سوريا يعني فرنسا هي التي تعي هذه جيدا، ما كان المستعمر يوما باقيا في دولة قد أتى وأقبل عليها. هذا فرنسا أصبحت هذه القضية عندها متصورة، وخاصة أنهم أعلنوها، قال أن الاستعمار ولا بلا رجعة،
وانكوا بنارها سابقا يعني.
صحيح.
الاستعمار داخل
صحيح.
داخل تلك الدول، ولا يمكن أنهم يعني يبقون في منطقة رجالها أحرار.
صحيح. مالي ولي مالي.
دكتور خالد شكرا جزيلا لك على ما قدمت لنا في هذه الحلقة. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، سيبقى هناك إن شاء الله جزء ثاني يوم السبت القادم مع الأستاذ أحمد فهمي، نستكمل فيه الاستعمار الفرنسي أو النفس الاستعماري الفرنسي في الشمال الأفريقي. إلى ذلك الوقت، إلى اللقاء.